Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 3 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل عبود سليمان عوض رميا بالرصاص، واختطاف 6 أشخاص بينهم 3 تلاميذ في مرحلة الأساس في هجوم شنته ميليشيات الأبال على حلة نورين وبخيت شمال كتم، ونحب عشرات المواشي وأموال وممتلكات المواطنين. ميليشيات الأبالة تختصب امرأة وبنتها بشنقل طوباية، وأفراد من الجيش يختصبون امرأة بدرهيب بالبحر الأحمر. محجرو أمري ينفذون وقفة أمام مقر وحدة السدود احتجاجا على سوء الخدمات، ومحجرو سد أضبر وستيد يشتكون من انقطاع خدمات المياه والكهرباء. لجنة قضايا الحكم تطالب بإلقاء الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، ونواب برلمانيون يؤكدون وجود 3 ملايين طفل خارج النظام المدرسي ويصفون أوضاع التعليم بالفضيحة. مقتل جنود سودانيين في انفجار في قاعدة العنة الجوية باليمن. مساعد رئيس الجمهورية محمد الحسن المرغني يقول لم يكلفني البشير بأي ملف، وقاعد في القصر أفطر وأقرأ الجرائد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل عبود سليمان عوض رميا بالرصاص، واختطف 6 أشخاص بينهم 3 تلاميذ في مرحلة الأساس في هجوم شنته ميليشيات الأبالة صباح أمس الأربعاء على حلة نورين شمال كتم بشمال دارفور، إلى جانب حرق حلة نورين وحلة بخيت ونهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فارين لراديو دبنجا إن قوة من ميليشيات الأبالة بقيادة الأمدة محمد علي تستقل 23 عربية أليها دوشكات اتحركت من دامرة القبة وهاجمت في 10:00 من صباح أمس حلة نورين، واختطفت تلميذين بمرحلة الأساس هما ريفي ضو النور ومنصور آدم دشو، و3 شباب وهم محمد آدم دشو، ناظر ميتيك وآدم سليمان دشو. وقال الشهود بأن المسلحين نهبوا أموال وممتلكات ومواشي المواطنين وقاموا بحرق الحلة بالكامل. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من شمال كتم:
لقد قامت ميليشيات الأبالة بقيادة أمدة محمد علي قبة بعدد 23 عربة مدججة بجميع أصلها، هاجمت حلة نورين حوالي 10:00 صباحا واختطف كل من التلميذ ريفي ضو النور، منصور آدم دشو تلميذ برضو، والمواطن محمد آدم دشو، المواطن آدم سليمان دشو، وناظر متيك عمره 30 سنة، ونهبت كل الممتلكات القرية حتى الأواني والجداد والمعرفة.
وقال الشهود إن ميليشيا الأبالة بقيادة الأمدة محمد علي بعد أن قامت بأعمال قتل واختطاف ونهب وحرق حلة نورين اتحركت إلى قرية بخيت حري وفريق عبود المجاورتين لحلة نورين، وقامت بقتل الشيخ الفريق عبود، واختطفت طفلة بخيت عبود وأمورها 5 سنوات. وقال الشهود لراديو دبنجا إن ميليشيات الأبالة قامت بنهب القرية قبل أن تقوم بحرقها بالكامل، بالإضافة لنهب ممتلكات ومواشي فريق الشيخ عبود. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تحرقت ميليشيات الأبالة بقيادة عمدة محمد علي نحو قرية بخيت هري، وحرقت القرية تماما ونهبت كل الممتلكات، وأيضا وصلت إلى فريق عبود سليمان وقتل عبود سليمان واختطف طفل صغير بخيت عبود سليمان عمره 5 سنوات.
وقال الشهود بأن ميليشيات الأبالة بقيادة العمدة محمد علي بعد أن انتهت من نهب وحرق قرية بخيت وفريق عبود اتحركت نحو دونكي ملام الحوش وبير جمعة الله، وقامت بنهب كل المواشي من إبل وضان وغنم وأبقار التي كانت في الدونكي والبير، والتي تقدر بأكثر من 1000 راس من الماشية. وقال الشهود بأن تلك الميليشيات تحركت شمالا اتجاه أنكا لمواصلة أعمال القتل والنهب والسلب. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
وأيضا تحركت ميليشيات العبالة بقيادة عمدة محمد علي نحو الدونكي منمر هوش وبيه الجمالة ونهبت الأموال الأبقار والأبل والدعم بهاي كثير. الأبقار زي $1,000 عشرات من الأبل وآلاف من الدعم. وبعد ذلك تحركت نحو بلديك وناشد الأمم المتحدة واليونان وكل المنظمات حماية المواطنين العزل وخاصة الأطفال والنساء والعجزة من ميليشيات العبالة بقيادة عمدة محمد علي.
اغتصبت ميليشيات العبالة يوم الثلاثاء مرأة وبنتة من منطقة شنقل طوباي شمال دارفور أمام مرأة ابن الضحية الببلغ من عمر 10 سنوات حيث جعلوه يشاهد عملية الاغتصاب. وقال الشاهد لراديو دبنجا أن مجموعة من ميليشيات العبالة هاجمت مرأة وبنتة عندما كانوا في طريق عودتهم من الزراعة إلى شنقل طوباي وقاموا باغتصاب الأم بتبلغ من عمر 60 سنة وبنتها الفتاة تحت تحديد السلاح. وأشار لأنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى شنقل طوباي لتلقي العلاج. وقال الشاهد أنه ذات المجموعة فتحت النار على عربية بوكس جاي من منطقة تابت إلى شنقل طوباي وأصاب أحد الركاب بجروح بالغ. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من شنقل طوباي
في امرأة بأولاده كان ماشين بجايبين قش حجم عليهم ميليشيات اغتصبوا المرأة عمرها 65 سنة والبنت عمرها 21 سنة قدام ولده. في برضو عربية بوكس جاي من تابت ماشي شنقل طوباي برضو حجم عليه بذخيرة وضربوا أوغوا فيه نفر وعن ميليشيات مسيطرة على البلد.
وفي منطقة درهيب بمحلية عقيق بولاية البحر الأحمر اغتصب أفراد من الجيش هم الاثنين مرأة بتبلغ من العمر 50 سنة وأدان حامد إدريس العضو السابق بالمجلس التشريعي بالولاية الحادثة موضحا أن أفراد الجيش والأمن في منطقة جنوب طوكر يستغلوا قانون الطواري لارتكاب مثل هذه الانتهاكات والتضييق على المواطنين. وأضاف حامد إدريس لراديو دبنجا من بور سودان في هذا الخصوص.
في واحدة من المواطنين اشتكت وقالت من أفراد الجيش ناس اغتصبوها وكذا. الحادثة دي طبعا في محلية عقيق في منطقة درهيب. بعد ذلك القائد بتاعت المنطقة وجه بفتح براغ وكشف على المرأة اللي قالت الكلام ده وجات بورسودان وكشفوا عليها واتضح انه هي تم يعني صابة من ناس الجيش ناكلين لكن الحادثة موجودة والحدث حقيقي يعني حصل. الآن في مراحل بتاعت التحري رغم انه نحن عارفين يعني الأجهزة الأمنية إذا كان شرطة وجيش ولا أمن والاستخبارات دائما البلاغات في مواجهتهم ما قاعد تمشي لقدام لأنه هم بيتدخلوا بشكل أو آخر في تعطيل الإجراءات وفي حتى التقارير ممكن بكرة بيطلعوا تقرير من جهة تانية إنه المرأة دي ما حصل لها أي شيء لكن الحادثة موجودة وحصلت.
من جانبه طالب النائب البرلماني عن حزب الأسود الحرة إبراهيم محمد إدريس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأسرع ما يمكن في عملية الاغتصاب التي تعرضت لها السيدة المسنة على يد جنود بحامية ميناء عقيق العسكرية. أعلنت مجموعة من عناصر الحركات الموقعة على السلام التي لم يتم استيعابها ضمن القوات النظامية تمردها على الحكومة وحددت بمهاجمة مدينة كبكابية. وزعم أحد قيادات المجموعة ويدعى رمضان فضيل أسر اثنين من الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء. وقال شهود مدينة كبكابية لراديو دبنجا إن تلك المجموعة متواجدة منذ فترة طويلة غرب كبكابية وتفرض رسوما وأتاوات للمواطنين في الطرقات. وقال الشهود إن قوات الجيش رفعت من استعدادها وتقوم بدوريات ليلية حول المدينة. وقال أحد أفراد المجموعة المتمردة واسم محمد هلالي في هذا الخصوص.
إن الحكومة بتاع كبكابية تحاول لنا الكلام ده كله طلع فيه ما في الخارج في الداخل بيجي سلام ما في بيجي كلام جدي ما في ويوم الجمعة الفاتت دي علمنا الطواري ما بيننا وبينهم حرب. الآن نحن حاجزين قواتنا غرب كبكابية شمال كبكابية وشرق كبكابية وهم حاجزين قواتهم قاعدين في المدينة جوا. نحن بنقول لهم اطلعوا لنا برا عشان ما يكون في خسائر ما بيننا وبينكم ويخسر المواطن المسكين. وامبارح الحمد لله استلمنا استخبارات بتاعتهم اخرنا نظرين عزازة جواسيس حقينهم وقواتنا الان جاهزة وحاجزين قواتنا شمال كبكابية وشرق كبكابية.
ومن جهته اقر معتمد كبكابية ادم محمد ادم بوجود تلك المجموعة وقال إنهم لم يتم استيعابهم في الجيش والشرطة لأن أغلبهم لم يستوفوا شروط الالتحاق بالمؤسستين موضحا بأنهم اتخذوا كافة الإجراءات والترتيبات لفرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وأضاف المعتمد آدم محمد آدم في هذا الخصوص.
المجتمع تم عدم تأثيره. ما رأي مشكلة عمر المسلم في كذا؟ لكن هو قد يكون المشكلة أنه هو زلي كان صاعي أنه لا ترتيبات. ما وصل الاتفاق مع الجهة كان داري الاتفاق. ما في اتفاقات جنوا من أي مجتمع ولا في أصل أي جن من الحكومة. كلام هذا غير صحيح كله. يشعرنا في إجراءاتنا الأمنية الخاصة بترتيب الأوضاع واللي هو فرض هيئة الدولة والاستقرار والأمن في المحلية.
أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. كشف مراسل قناة الحرة باليمن عن مقتل 3 جنود سودانيين جراء انفجار أبوة ناسفة في قاعدة العند الجوية بلجج باليمن، فيما أفادت وكالة الأحد اليمنية أن الانفجار أدى إلى مقتل 2 سودانيين وإصابة 8 جنود سودانيين آخرين. وكان المتحدث باسم المقاومة الشعبية أعلن أن معركة فك الحصار عن تعز المحاصرة منذ أشهر عديدة قد انطلقت. وكشف عن مشاركة وحدات من الجيش السوداني للمرة الأولى مع أفراد المقاومة الشعبية بقطاع جوي من طيران التحالف ضد ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، حيث قتل 2 من أفراد المقاومة، بينما سقط عددا من القتلى في صفوف الحوثيين لم يحدد عددهم. اشتكى مواطنو قرى ست عطبرة وستيد بولاية القضارف من الانقطاع التام لخدمات المياه والكهرباء منذ 4 أشهر. وقال مواطن لراديو دبنجا ان سكان القرى التي تم ترحيلها من نهر عطبرة خلال العام الماضي الى الجزيرة البتقع بين نهري عطبرة وستيد بسبب انشاء سدين يجلبون الموية من نهر عطبرة الذي يبعد مسافات بعيدة من قراهم، إلى جانب الانقطاع التام لخدمات الكهرباء منذ 4 أشهر بسبب سقوط أعمدة الكهرباء بتأثير مياه السد. وكشف المواطن أن سكان القرى يعانون من أوضاع معيشية مأساوية بسبب فشل الموسم الزراعي لسنتين متتاليتين. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من القرية 2 في هذا الخصوص.
موية ماشي طبعا كان عامل مواصل واسه مواصل وقفة نهاية الله لك تمشي البحر تنقل إلا تمشي البحر شوية المسافة مواصل وقفة على فيك ماشي موية ولا نقطة والله سألوا وقالوا كهرباء والكهرباء عدان الإمدان قاموا كان هذه بتوعب السيكيت وقاموا عاملوا الإمدان الإمدان حتى قامت حتى قام بحر السيكيت قام عقلوا فقط الإمدان حصل أصلاً جوا الموية في نظام تعمل صحي كده ومستشفى لكن يعني في يعني اسم دكاترة ما فيها زي الناس أنا حاجة هو صعبة نوع شركة بنات هنا سمحة ما فيها وجه لكن يعني خدمات كده ما فيها والله الله المعيشة يا حدي بس معيشة صارت 6 سنتين 2015 خريب مارس 2014 خريب مارس 2015 كمان مرة واحد انتهت ما في أي حاجة والله.
ومن جهة أخرى شكى مواطنو قرى سد عطبرة وستيت من صعوبة التنقل والحركة بسبب عدم تشييد كوبري على السد مما جعلهم يعبرون النهر عبر البنطون، موضحين أن رحلتهم إلى مدينة القضارف تستغرق يوم ونصف اليوم، وكان في السابق لا تستغرق في الأحوال الطبيعية أكثر من 3 ساعات. كما شكى المواطنون من ارتفاع أسعار التذاكر وسائل النقل. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
والله كبري ما في بنتوم ببنتوم تقطع بثمانية تقطع بنتوم تمشي وتتحلي وحتى تقطع هناك في 2 خباري أكبر وثلاثين هذا تمشي القداري لأن زمان قداري ممكن تمشي الصباح تجي لغاية الظهر حصة قداري تزيد عليها يوم ونص بس جزيرة فيها 4 قرى بين أكبر وثلاثين طبعا جزيرة أكبر وراك ثلاثين تعرف الكلام ده يعني لو قلت حصة لو إنك زور أيام لا يمشي قداري والله كسرة والله إلا لو بالنهار لكن بالليل ما في يمشي بعيد.
وفي الخرطوم نفذ العشرات من سكان قرى محجري منطقة أمريا الجديدة بالولاية الشمالية أمس الأربعاء وقف احتجاجية أمام مقر وحدة تنفيذ السدود وسط الخرطوم منددين ما وصفوه بالأوضاع المأساوية في قرى المحجرين من سد مروي بمنطقة أمري، ورفع المحتجون لافتات تندد بسوء الخدمات من مياه وصحة وتعليم إلى جانب توقف المشروع الزراعي. طالب لجنة قضاء الحكم بإلقاء الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، اقترحت أن يتبع جهاز الأمن لوزارة الدفاع أو الداخلية حتى تتم مساءلة منسوبيه حال وقوع أخطاء. أكد نواب برلمانيون وجود 3 ملايين طفل خارج النظام المدرسي ووصفوا أوضاع التعليم بالفضيحة، مشيرين إلى أن بعض خريجي الجامعات لا يستطيعون كتابة 3 سطور صحيحة، وقالوا أن غالبية بحوث طلاب الماجستير والدكتوراه عبارة عن نقل من بحوث آخرين من الانترنت، وقالوا أن التعليم أصبح للأثرياء والتباهي والما عنده ملايين ما بقرة. أعلن نجل المرغني المساعد الأول لرئيس الجمهورية محمد الحسن المرغني بأن حزبه سيقرر في مصير شراكته مع المؤتمر الوطني في اجتماع خلال 48 ساعة. وأعرب نجل المرغني في حوار مع مجموعة من الصحفيين أن قضبوا، وهو بيقول رئيس الجمهورية لم يكلفني بأي ملف، وقال إنه ظل في منصبه لست شهور يتناول فطوره ويقرأ الصحف، وأكد إن الحوار إذا لم يفض إلى قرارات وتشريعات واكتفى فقط بوثيقة فهو فاشل. الخبر الأخير في النشرة: قفل مواطنو الفتيحاب وأبو سعد بأم درمان الطريق المعدي إلى جسر الفتيحاب بوضع الاسطوانات الفارغة احتجاجا على انعدام غاز الطهي، وتشهد العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره إلى أكثر من 150 جنيه في الأسواق. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف الليلة الخبير البيئي الدكتور معاوية شداد الرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة، عشان نسأله حول الحاويات النفايات المشعة والسامة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق إنها 60 حاوية ونجات مع مواد تشييد سد مروي، وإنه 40 منها دفنت، 20 منها تركت في العراء، وإنها تحوي نفايات مشعة وسامة. هنشوف الدكتور يقول لنا شنو في الموضوع ده.
حقيقة مشكلة مثل هذه النفايات اللي قاعدة تجي من الدول الأخرى للدول الفقيرة، نوعين في النفايات الراديو أكتيف اللي هي المشعة، وفي النفايات التوكسيك اللي فيها السموم. في كثير من الأحيان دول الفقيرة وبعض الأنظمة للحوجة، يا أما حوجة لأن الدول دي يعني ذات شأن معاها أو لبعض الظروف الاقتصادية وكده، بتسمح في بعض أراضيها بدفن مثل هذه النفايات، وده أمر طبعا خطر جدا جدا، وأمر لابد من أن يتابع ولابد من أن يعرف. النفايات المشعة يعني قبل عدة سنوات كانت في دعوة بأنه هنالك نفايات في وسط صحراء بيوضة، وكنت أنا من التيم المشى، وكان معنا برضو من هيئة الطاقة الزراعية السودانية دكتور إبراهيم عبد الرحيم شداد، هو حسا في جنيف في الهيئة الطاقة الزراعية العالمية. حسب الكشف اللي اتعمل ما كانت في أثر، لأنه الأجهزة ذاتها بتمشي بعد من 3 أمتار اللي كانت موجودة. طيب يحصل دفن هذه الأشياء في حتات يعني غير معلومة أو بطمس أماكن، حتى يعني حتات قد يكون فيها مياه جوفية أو سطحية مرة، حتات قد تكون ذات الطريقة بتاع دفنها. يعني لو أنت جيت هنا غرب أم درمان على بعد تقريبا 25 كيلو في طريق دنقلة، هنالك مغبرة المواد السامة اللي فيها أسبستوس وفيها بعض الحاجات اللي كانوا جابها من الحفريات بتاعت الآبار وكده.
الفرق شنو يا دكتور بين النفايات الخاصة بالسودان والنفايات اللي بيجيبوها من برا عشان يدفنوها في السودان؟
لو الحاجات دي جاي من برا والله بتكون مشكلة أكبر، لأنه النفايات المشعة في السودان أساسا بتكون يا أما بتاعت مستشفيات الزرع السورس الذاتة دي في بعض الأبحاث في بعض الهناية، أو ودي ذات الجهاز الرقابي بتاع حيات الطاقة الزراعية السودانية عنده لها محل وبنوا لها حتة لحظها إلى أن تنفت عبر السنين الطويلة. لكن الشيء الثاني الخطر من داخل السودان اللي بتستخدم في الهنايات الصناعية، انت عشان الاستراكشر او البناء الصناعي بالنسبة في المصانع في الآبار في الحفريات في كده، بتحتاج تتأكد انه القطع واللحام واللي عملت لهم جوينين ديل، بتحتاج انك تتأكد انها سليمة، فبيستخدموا ما يسمى الاكس راي التجارية. يعني انا كان عندي تجربة في بحر الحرارية الشركة كانت اسمها بودوميكس، كانت بتعين السودانيين بأسبوعين عشان يعمل هذه، بيطلع الصورة المشعة ده عشان يتأكد البناء التام دي ما فوقه كراكس من جوا ولا يشي من ناحية اللحام، وبعد ذلك بفكوه بدو قروش. لكن المصيبة انه نسبة لعدم الطريقة العلمية الصحيحة اللي بتصين الزول، بعد أسبوعين يكون أخذ الدوز المفروض يأخذها عمره كله زيادة. الآن الموجود واضح إنه من العمل الكثير، كان العمل بتاع الحفر الآبار بتاعت البترول ولا الخزان ولا غيره، لابد أن يكون فضلت بعض الأرصوصز اللي كانت مستخدمة وبعض المواد.
حسب دكتور، حسب التصريح بتاعت رئيس هيئة الطاقة الزراعية السابق دكتور محمد صديق، قال دي نفايات جات مصاحبة حاجات بتاعت سد مروي، يعني ما حاجة تستخدم في البناء، وهي 60 حاوية.
ما هي مصاحبة سد مروي يعملوا بها شنو؟
جات هي نفايات أصلا جات
ما دي واحد من اثنين، يا ما استخدموا، ما هي واحد من اثنين، يا ما هم استخدموا السماح بكمية من الكونتينرات جاية ودخلوا معهم كونتينرات مشعة، هذا الكلام اللي قالوا. انا بعرف انسيدنت، انت عارف طبعا وكدي يعني بيقول عليه سورس مشع، عنده شهادة ميلاد وعنده شهادة وفاة، وحسب القانون العالمي بالنسبة للدول زينا اي سورس زي دي الشركة اللي جابته مسؤولة انها تطلعه من البلد في الخارج. هل النازل استغلوا النازل؟ حسب الكلام وحسب الورد انهم فعلا استغلوا القصة دي وجابوا الكونتينرات دي وتخلصوا منها بانها دفنوها في واحدة ما تم دفنها، ده كله موجود، وديل الناس المش شو راغبوا وكشفوا كده. حسب الكلام اللي أنا اتصلت بهم حقيقة في قبل يومين 3 وتكلمت معهم، بيقولوا في حاجات أخيرة هم وقد مشوا ما لقوها مشعة، لكن لقوها توكسيك يعني فيري سميات كويس. برضو إشكال إنه بتدفن زي ما قلت لك، هي ما بعيدة في العالم الثالث دي، معظم الدول العالم الثالث لأسباب اقتصادية والدولة ديتنا عنها يعني عندها شوية قوة في وجودها في الدولة دي وعدم المعرفة وعدم الإدراك، وبعدين طبعا كمية من إخفاء الحقائق وعدم الترانسبيرنسي الشفافية بتأدي إلى مثل هذا العمل. آثار البيئة خطرة جدا، يعني لو وضعت في محل ما صحيح وحصل تآكل للبراميل دي والمواد المشعة دي انسابت مع أي موية ماشية مع أي شيء لأي مناطق جات نازلة على النيل جات نازلة على حتة آبار بيشربوا منها الناس كده أثار طبعا حتصفر يعني ده ما يعني أثار البيئة خطرة جدا ده ما فوق النقاش
أثار على الإنسان وعلى أثار على الإنسان
أثار على الإنسان بتبقى أثار المواد المشعة أثار المواد المشعة خطر جدا على الإنسان ويؤدي إلى نهاية الحياة وتسبب السرطانات وكمية من الحاجات دي. يعني الحاجات التوكسيك الحاجات الهاي توكسيك الحاجات المشعة. أديك مثال الآن في إيفيدنس إنه السرطان اللي بيظهر في الولايات الشمالية الكثير ده لعدم استخدام المبيدات بالطريقة الغير مرشدة بالطريقة الغير صحيحة. لأن بيك حتى المخازن اللي بعملوها تحت الدوسبة دي قالوا بيمسحوها بخط حوالين المبيدات.
المفروض يحصل شنو يا دكتور في قضية الرغابة على المواد المشعة والسامة ودي مسؤولية منه؟
الإشكال كبير جدا بالمناسبة كان خليك من الشيء المعلوم والشيء الغير معلوم ودي داير أول حاجة أنت في النهاية هي موجودة موجودة بهذا الشكل موجودة بالشكل الصحيح موجودة بالشكل الغلط ليه دخلت ليه عملت هي مسؤولية بتاع الدولة. الدولة لابد أن تكون ترانسبيرنت الدولة لابد أن تكون أكاونتبل للحاجات دي. إذا كانت الدولة ما هي أكاونتبل وما ترانسبيرنت والقصة دي بتفتكر أنه الغاية تبرر الوسيلة وده إشكال كبير جدا. نحن من الخزان ده بغض النظر على الوسيلة اللي بيها بيها وشنو والنهاية الخسار والدمج على الزراعة على الإنسان. أديك مثال مثلا في مصر في مرة من المرات قالوا المياه لقوها وبدوا يزرعوها في الأشجار في المزارع اللي فيها أشجار مثمرة والنتيجة قد فتحوا عملوا تست للثمار بتاع الأشجار دي لقوها فوق المواد لأن المياه بتاعت المجاري ما هي ما فصلوا المياه اللي بتجي من المصانع ممكن يكون فيها ميركري ممكن يكون فيها رصاص من المياه اللي تحت استخدام الإنسان. القصة معددة الخبر في السودان موجودين ممكن يساعد في حل هذه الأمور لكن في الأول وفي النهاية أنت محتاج لمنظومة لدولة يكون فيها كمية من الترانسبيرنسي والشفافية وكمية من الاعتبار للإنسان الجوا.
وإنتوا دوركم كخبراء بيئيين في الضغط على الحكومة أو توعية المواطن شنو يعني في الحالة دي؟
والله توعية المواطن بتتم بناحية إعلامية ببعض عقد الندوات بكمية من العمل الجمعية السودانية حماية البيئة وهي رائدة في هذا العمل بفروع 118 فرع في مختلف أنحاء السودان كويس بتعمل في كمية حتى في الذهب الآن الموجود استخدامات الزيبق استخدامات الصيانايد اللي هو شغالين به في الكرتة لو تعرف الكرتة اللي هو بعد ما يعملوا التعدين البدائي دي بتجي المصانع عشان تشوف بقية التراب الفضل ده بيكون فوق ذهب وذهب خيالي لكن حجمه صغير جدا جدا فبيتسخنوا بعد ذاك السيانايد. السيانايد ده من أخطر السميات الممكن يتسرب في مجاري الموية يصل الآبار بتحت الناس في الغرة يتظهر أمراضه كما حدث.
دور الجهات الرقابية والتوعوية شنو العوائق أمام عملية الرقابة شنو يا دكتور؟
شغالين في كمية من التوعية خيالية بالنسبة للجمعية السودانية لحماية البيئة لكن في نفس اللحظة انت بتواجه بنوع من الكتمان بنوع من عدم المعرفة وممكن تتصل بين السيطرة الزراعية السودانية بيقول لكم بطلوا تقاريرهم بيطلوا أبعاد الشيء. انا اديك مثال لو بتتذكر السودانيين بيتذكروا الحادثة تحت النفايات اليونانية اللي قالوا دارين عملوا بها أحزمة شجرية حول المدن وفي النهاية طلعت انها اساسا طلع فيها نوع من الفكر كاليفورنيا 130 والحي من النوع ده ودي ما بيكون موجود في النيتشر ده بيكون يا أما أساسا أنت حصلت قنبلة ذرية انفجرت يا أما أنك محلة رياكتر يا أما أنك محلة مستشفيات بتاع الذرة كويس هذا اللي هنا ده كله لنبهنا فيه لكن في النهاية في زي ما بقوله في السودان ده كمية يعني في ناس بيفتكروا يمكن الربح أهم من اللي أهم من حياة الإنسان بيفتكروا إرضاء الدول اللي أساسا خدمك والأساس مطلع عليك البترول وكده أهم من الإنسان وحصل من السيطرة الزراعية العالمية السودانية ديل مشوا بعد ما كان في سورس جابوه ولقوه وعملوا شمطة فوقه مشوا لحتة من حتات بتاعتهم بتاعت البترول وكده ومرين جم كونتينر الجهاز سجل 6 جنايات مشيجات لم يعلن عنها ولم يبلغ عنها
كان فيها شنو هي أصلا مواد مشعة ولا سامة؟
هي مشعة دي بيستخدموها قلت لك في الهنايات الصناعية مشعة بيستخدمها طيب. زي ما قلت لك أساساً يتأكدوا الاستراكشر سليم قوي هنا منه
طيب لو رجعنا
حسب القانون حسب القانون وقت تيجي داخل البلاد زي بتاعتنا دي قلت لك عندها شهادة ميلاد زي وعندها شهادة وفاة وقت تخلص حتى بتاعت المستشفيات وقت تخلص بتطلع لها الشهادة دي في أما الدولة عندها جونا سيادة الطازرية العالمية بنوا بناية خاصة عشان يحفظوا بها هذه الأشياء بعيدة من الناس بعيدة من أي شيء إلى أن تنفذ نهائيا هي بتضعف طبعا بالزمن بتضعف في الإجراءات بتاعتها دي كويس لكن طبعا دايره زمن طويل جدا جدا بس يا اما لو بلد زي بلدنا دي المفروض اي واحده دخلت الدوله دخلتها برضه مسؤوليتها هي ترجع من السودان الى ان توصل محله ما يستثمر هناك ما الى في السودان.
طيب لو رجعنا لل 60 حاويه اللي قالوا هي 40 منها مدفونه و40 20 تركت في العراء معلوماتك عنها شنو يعني معلومات اللي حصلت عليها باعتبار خبير بيئي؟
والله المعلومات اللي حصلت عليها في ناحية في جزء يعني أوريك كله شفافية وصراحة في جزء يهود المعلومة إنها جاب إن الحاويات اللي بتجي كانت للخزان في جزء إنه دي بقية مخلفات العمل في الخزان في أنا وكنت اتصلت مع الناس بقولي آخر وحدات فيهم ديل ما هنا مش الأربعين في وحدات تانيات لكن دي أساسا ما هي بيأكد من أنهم سيطرة زرية مش قالوا عندهم تيم مشى وكشف عليها دي وافتكر مجموعة تانية كويس ولقوها ما فيها راديشن لكن it is highly toxic chemical compounds كويس ودي دائما هي المشكلة انت الحاجات دي ما بتلقاها بتخزينك كويس تخزينك صح تخزينك ليها صح بترميها تذكر الانجليز كانت ناس جرين بيس ساكين لانهم كانوا برموا البراميل دي في بحر الشمال ولا المحيط الاطلسي وناس جرين بيس برمراكبهم كانوا بسكوا عشان يمنعوهم لأنه كنت ترميها في براميل قد تكون ما هاي جريد طبعا النفايا ذاتها مقسمة في الفيري هاي جريد راديتيف وفيد كده لثلاثة أو أربعة درجات بس فالدرجتين الأخيريات دول لو أستو تآكل لو تآكل البرميل دي وانت عندك فيها مالحة وتآكل بالصدى هو تبتس الناتج بتاع المواد حتتسرب بتأذي الحياة المائية بتاعت ونحن هنا في السودان بندفن في الأشياء دي إذا كان هي مشعة ولا هنا والنتيجة هتصهر وقاعدة تصهر فزي ما قلت لك لابد من يكون عندك الترانسبيرسم والأكانتابيليتي دي ما فيش بعد شيء حتكتشف كمان حاجات أكثر.
طيب يا دكتور شكرا جزيلا للإفادات شكرا جزيلا
اديك العافية شكرا جزيلا.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر الدكتور معاوي شداد الخبير البيئي والرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة وحتى جديد اللقاء بنخليكم في أمان الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما في دارفور في بيئة خاصة وفي المعسكرات الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده دور الأم شنو الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة
أساساً
علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل ولما نجي على فاضل هم نقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا دوب لحد يوم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من يوم شهرين لغاية يوم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة الثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق، يعني لازم بيهتم بالطفل، وبعدين بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب الجحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده جحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار إنه الطفل ده مريض، ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها، لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس، أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني إحنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن يعني الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. 3 بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده حمى ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا، حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة، هل عنده تشنجات؟ كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي الى انه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع العظام ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اعضانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اعضانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى اعضانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال.
نعم.
والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده، لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجيه وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحه، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده، ده امراض شتويه، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس. وواحده من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحيه دي واحد، ونمرة 2 عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي ده في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل، كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اطفال الدلاله انت تهتم به وهو صغير عن عمره اقل من 2 سنين، ما يتعرض للهواء البارد لان الجرثومه دي حامه في الهواء، يعني ما تعرض، ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي، لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه، لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الشتويه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه، يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده جحه وحمته وشعرت اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوالي، اقرب شفخانه، اقرب مركز صحي، والاقرب مستشفى، لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، احتمال يكون يحتاج لعلاج.
وهذا الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تدارك لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي لوفاة الطفل يعني. أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة، أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني الاهتمام بالجانب الصحي لحالنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفينهم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكده، شوية اهتمام بالأطفال يعني بذات الأطفال على عمره ما أقل من 5 سنوات لازم تهتم، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا. أنا لا قلت أن الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنى الموجودين في السودان بالذات اللي هنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، لو في أي زول عنده أي سؤال ولا استفسار ولا عنده أي معلومة عن أمراض الطفولة ولا عنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن أرد على الأسئلة بتاعت يعني أوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني. على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سلام لديني دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهمبريد.
أفر لغي دارفور، أفر لغي دارفور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هاي ديلا بنات أمي تقول
الهمبريب. الهمبريب.
الإخوة والأخوات مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، أهلا بكم. والليلة حنتكلم برضو عن المدن السودانية وكيف إنه أخواننا الشعراء ادوها حقها من الوصف. وفي الحلقات الماضية تكلمنا عن مدن كردفان ودارفور، بعض منا مش كلها، والمرة دي حنتكلم عن مدرمان باعتباره العاصمة الوطنية لكل أقاليم السودان. ومدينة مدرمان والخرطوم برضو مثلت أكثر المدن اللي أخواننا الشعراء قدروا يغنوا لجمالها وللدور التاريخي اللي لعبته في تكوين السودان السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتربوي والفني. وده دور يرجع لفترة الثورة المهدية اللي جعلت أم درمان في تلك الفترة عاصمة للبلاد. ونحن كما نعلم أنه كل السودانيين شاركوا في تأسيس مدينة أم درمان وبنوها وناضلوا من أجله بعد تحريرها من المستعمر، ولذلك كان لابد للشعراء من أنه يغنوا لجمال أم درمان ولأهميتها ولكونها بتمثل كل النسيج الاجتماعي السوداني. يعني كل الأهل والعشيرة السودانية استطاعت في أنها تجي مدرمان وتأسس وتضيف بجماليات وبتاريخ وبتراث وبأي حاجة ممكن تضيف للمدينة بعد جميل.
أنا مدور من تأمل في نجومي، أنا سود أنت مثل في عبوري، أنا ابن الشمال ساكن بغلبي، على ابن الجنوب ضمن ألم درمان. ألم درمان بعيدين عني وعن عذاب فتايا تتجني فخير بنيك يا سودان مني.
أم درمان برضو الإخوة والأخوات لكون عاصمة للدولة المهدية ضمت كل الأشكال المتعددة من النشاطات الإنسانية وخصوصا النشاط السياسي والرياضي. وما ذكرت أم درمان إلا وذكر مؤتمر الخريجين، وكذلك بنذكر الهلال والمريخ والموردة ودار الإزاعة، ودي كلها مواقع مؤثرة في تاريخ السودان. وكذلك بنذكر أنه أحياء أم درمان كانت بوتقة لصهر كل الأعراق السودانية، خصوصا أحياء زي الموردة والملازمين وحي الضباط وأبكدوك ومبدة والفتيحاب والعباسية. وبالأساس زي أنه استطاعت أنه تضم كل النسيج الاجتماعي السوداني في هذه المدن، وكانت لهم مشاركتنا الكبيرة في أنه يطوروا أم درمان في المية السنة الأخيرة. وهكذا هي أم درمان مدينة للجمال وللشعر وللأدب وللتجارة وللفن برضو.
يا حليل أم درمان يا حليل ضباها بجون حليل فاطيم شغاه عيني فاضا والنوم باها وزور في خباها في حالة غفلة قبل انتباه وصل سلامي وجيب لي نباها عيني فاضت والنوبة باها
مدينة أم درمان أو البقعة كما سمى الإمام المهدي شهدت برضو معركة كرري واللي سجلت التاريخ بأحرف من نور، ومن خلاله استشهد أجدادنا الأنصار في الدفاع عن الحرية والعقيدة في وجه المستعمر. وهذه المعركة اللي استبسل فيها كل السودانيين بشكل كبير ما تزال حية في ذاكرة التاريخ، والشعر استطاعوا إلى حد كبير جدا أنه يقدموا لمحة جمالية لتلك المعركة. ومن حقنا أنه نبجل هذه المعركة لأنها كانت معركة للدفاع عن القيم وعن إنسان السودان. وبرغم انهزام جيش الخليفة في هذه المواجهة أمام العدو الغازي، إلا أن تلك المعركة أثبتت قدرة السودانيين في الدفاع عن الوطن ومواجهة الآلة الحربية القوية للجيش الاستعماري. وللسبب ده أنه استطاع عدد من المبدعين أنه يغنوا لهذه النضالات، وهذه واحدة من تلك التجارب الفنية الجميلة اللي أرخت لمعركة كرري. السادة المستمعين، مدينة النرمان كانت برضو وما تزال موطن للثقافة السودانية، ومن خلاله قدم المبدعين أجمل ما عندهم من إبداع وفنون. ولا تذكر أم درمان إلا وذكرت الإذاعة السودانية اللي كانت وسيلة للناس بالنسبة لمعرفة الثقافة، وهي التي تمد بالأخبار. ولذلك الإذاعة ظلت في طوال فترة ما بعد الاستقلال بتلعب دور كبير جدا، ولأنه ما كانت في وسيلة إعلامية تانية عبر الأثير إلا الإذاعة السودانية، وهي الآن وستظل معلم من معالم أم درمان الحديثة اللي تأسست في الخمسينات وما تزال إلى اليوم تقدم المواد الثقافية وتنشر الإبداع من خلال أصوات الفنانين الذين بدأوا في تنمية تاريخهم من خلال الإذاعة السودانية، من أجل أن يقدموا إبداعاتنا الجميلة اللي وصلت لكل القرى والمدن السودانية. وبرغم أنه التلفزيون دخل أم درمان في الستينات، إلا أنه ما تزال مواد الإذاعة هي المميزة وأضافت بعد كبير جدا للثقافة السودانية. وزي ما قلنا برضو التلفزيون جاء في فترة لاحقة واهتم بالأدب واهتم بالثقافة وبالفنون وبالأخبار، والتلفزيون والإذاعة من أهم المعالم في مدينة أم درمان على المستوى الإعلامي.
يا ماشي لام درمان سلم علي الحبان الليلة ما في أمان، تحيتي لبروف سلامي بيت المال الليلة ما يا ماشي ليم درمان سلم علي الحبان الليلة ما تحيتي لبروف سلام بيت المال الليلة.
الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، ما يميز أم درمان أيضا هي أنها بتمثل رمزية للتصاهرات الاجتماعية، ومن الصعب أنه تدعي قبيلة محددة بأنها صنعت أم درمان، إنما أم درمان صنعتها الهجرات الوافدة من كل بقاع السودان. فعدد من الأهل في غرب السودان سواء كان من كردفان ولا دارفور لعبوا دور كبير جدا في تأسيس أم درمان عبر أحياء الملازمين والموردة، وأهل الشمال برضو والشرك كان لهم دور مميز في بناء أم درمان. أما أهل الوسط والجنوب فبرضو كان عندهم دور مشهود في تنمية أم درمان. والجميل أنه هذه الشعوب تعايشت في أمن وسلام ومحبة زي التعايش الموجود في كل المدن السودانية، وبهذا المستوى كل مجموعة جلبت أجمل ما عندها لتنمية أم درمان وتأسيسها ومواكبتها للظروف العصرية. ففي مجموعات جات بفنونها، وفي مجموعات جات بوجباتها الغذائية وعلاقتها الودودة، وشكلوا هذا النسيج الاجتماعي الجميل واللي حاولت كثير من المدن تعمل زيه. فمعظم النشاطات الموجودة في أم درمان انتقلت إلى الأقاليم، وحتى الأندية الرياضية زي الهلال والمريخ برضو عندها فروع في الأقاليم، وكذلك الأحزاب والإذاعات الإقليمية. وبالطريقة دي شكلت أم درمان نموذج محترم جدا لكل المدن السودانية، ولابد أنه الناس يحاولوا أنه يكرروا هذا النموذج بشكل راقي وشكل حديث.
La 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 la. يا أمنا يا أهلنا يا غرة السودان يوأقول أنا ليك يا
الإخوة والأخوات. كانت هذه لمحة سريعة عن مدينة أم درمان اللي عايشة في ذاكرة السودانيين جميعا وذاكرة المبدعين اللي كانوا أوفياء في التعبير عن جمالها وسماحة ناسها. وأم درمان هي كل السودان وهي فخرنا والنموذج اللي ممكن إلى حد كبير جدا كل مدينة تتمنى أنه يعني يكون عندها نشاطات وأعمال توازي من درمان وتنافس من درمان. وده حصل برضو حتى المدن السودانية الأخرى حاولت إلى حد كبير جدا زي مدني بورسودان الفاشر الأبيض حاولت إنها برضو تنافس من درمان في مستوى التعايش الاجتماعي وأصبحت كل مدينة من هذه المدن عندها ميزة وهذه المميزات هي التي تشكل جمال كل المدن السودانية. وفي الختام هذا صلاح شعيب يحييكم وآمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة وإلى ذلك الحين لكم السلام.
الهمبريب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.